بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبداية أحمد الله جل في علاه على ما من به ويسر من هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا مثمرا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لي ولكم نصيبا من الموعود الكريم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وأشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والكوكب المبارك في هذا المسجد والقائمين على هذه المناشط والدورات والدروس، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. والشكر موصول لكم أيها الحضور الكريم على تجشمكم التعب والعناء لحضور هذه المحاضرة. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، سينتظم كلامنا في هذه المحاضرة في مقدمتين وقواعد أساسية حول فهم السنة النبوية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا بركة الوقت وألا ينسحب بساط الوقت من تحت أيدينا. المقدمة الأولى حول واجبات المسلم تجاه السنة من الأمور المتعينة خاصة مع هذه الفتن المدلهمة، ضرورة أن يقف الإنسان ولو إجمالا على أهم الواجبات تجاه السنة النبوية. فأرعوني أسماعكم في هذه التطوافة السريعة لأهم واجبات المسلم تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، ينبغي الاعتقاد بأن السنة حجة كما أن القرآن حجة، وكلاهما وحي من الله تعالى، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال تعالى أيضا: ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة السنة، وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذا أول واجب يعتقده الإنسان، أن السنة حجة كما أن القرآن حجة. ثانيا، ينبغي أن يعتقد الإنسان أن السنة محفوظة، كما تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن تكفل بحفظ السنة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ابن حزم في الإحكام: وكل منزل من عند الله عز وجل فهو ذكر، أي يشمل ذلك كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن وظائف النبي صلى الله عليه وسلم والسنة بيان القرآن وتفسير القرآن. وهذه قاعدة عظيمة، أن حفظ البيان وهو القرآن يستلزم حفظ المبين، ألا وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الجوزي رحمه الله في مقدمة كتاب الضعفاء والمتروكين قال: اعلموا إخواني وفقكم الله أنه ليس بمحفوظ إلا كتاب الله المنزه عن التحريف وسنة الرسول المرسل، فكلاهما محفوظ. وأيضا من الواجبات ثالثا تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم العمل والتطبيق والحذر عن المخالفة، وكذلك الاحتكام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنصوص في ذلك كثيرة لا تخفاكم، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كل هذه النصوص تؤكد هذا المبدأ العظيم، وهو ضرورة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من مجانبتها ومخالفتها والإحداث في دين الله، ثم ضرورة التحاكم والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الواجبات أيضا رابعا تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي كانت عنوان المحاضرة السابقة في هذه الدورة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أخرج البيهقي في مقدمة السنن أن رجلا دخل على سعيد بن المسيب وكان مستلقيا مريضا، فسأله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سعيد وجلس وأخذ يحدثه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل: هل بقيت على حالك وأنت مريض، يعني في هيئتك؟ فقال: كرهت أن أحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على هذه الهيئة. وقد أورد ابن جماعة في كتاب التذكرة جملة من الآثار التي تدل على تعظيم السلف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أورد عن الإمام مالك ما ذكره عن الأوزاعي وعن محمد ابن المنكدر أنهما كانا إذا حدثا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بكيا حتى يرحما. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه تعظيما للحديث. وكان جعفر بن محمد أيضا إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تغير لونه كأنه لون الدم، وكل ذلك من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الواجبات خامسا تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عن هذه السنة ونشر هذه السنة. الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من جملة الحقوق التي جاءت في قول الله عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في حياته كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، لقد بذلوا المهج والغالي والنفيس لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيتمثل في الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في نشر السنة: بلغوا عني ولو آية. سادسا من الواجبات تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم العمل على تنقية الحديث وتصفية الحديث، هذا للمتأهل، والتمييز بين الصحيح والضعيف، والحذر من الدخول في الوعيد: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا سابعا من الواجبات تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيت القصيد، فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فوعاها إشارة إلى الفهم، أن يفهم الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: تعلموا فقه الحديث، تعلموا فقه الحديث. والناظر في مدونات أهل الحديث ليجد العناية الفائقة البالغة بشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه. كم من العلوم التي ظهرت نتيجة العناية بالفهم ومعرفة دلالات المعاني. فهناك علم غريب الحديث، وهناك علم مختلف الحديث ومشكله، وهناك علم ناسخ الحديث ومنسوخه، وهناك علم أصول الحديث. كل هذه العلوم وغيرها تباعا جاءت لفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية فهي صور الخلل في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن المستقرئ لتاريخ الفرق في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يرى صورا كثيرة من الخلل والتجاوزات والتناقضات في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى من صور الخلل: إنكار الحديث كليا. من صور الخلل أن هناك من ينكر حجية السنة، ومن يرفض الحديث من أساسه. ومن آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار عن هذا الأمر، كما في الحديث السالف الذكر في تمامه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وهكذا ثبتت هذه النذارة، فخرجت الطائفة التي تتسمى بالقرآنية وهم من أبعد الناس عن القرآن، فرفضوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، واقتصروا على القرآن هكذا زعموا. وأيضا من صور الخلل ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم جزئيا. هناك طوائف من أهل الأهواء ردت أبوابا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تخالف اعتقاداتهم وأفكارهم، كحال الخوارج مثلا في إنكارهم لأحاديث الشفاعة، فهذه صورة أيضا من صور الخلل في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من صور الخلل ثالثا تقديم العقل على النقل، فهناك فئام من الطوائف الذين ذهبوا عند تعارض العقل والنقل كما زعموا إلى تقديم عقولهم القاصرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء بالمعتزلة ثم من نحى نحوهم إلى عصرنا هذا. وأيضا من صور الخلل في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم رابعا سوء الفهم، سوء الفهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من المعضلات الأوائل في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في كلام محكم متين له: وما وقع ضلالة ولا بدعة في الإسلام إلا سببها سوء الفهم عن الله ورسوله، فبسبب سوء الفهم ظهرت الأهواء والبدع والمحدثات. وأيضا من صور الخلل في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم خامسا سوء التنزيل، وهي مسألة تحقيق المناط، كيف تنزل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون الحديث ثابتا بل في أعلى درجات الثبوت، لكن الخلل في التنزيل، أن تنزل على صورة معينة تنزيلا خاطئا. قضية التنزيل والتكييف وتحقيق المناط من الأمور الدقيقة التي فيها حصل فيها الخلل الكبير. وأيضا من الانحرافات في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم سادسا ما ظهر في الأعصار المتأخرة من دعوى القراءة المعاصرة للنص، خرج بعض الناس يدعون إلى قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بروح العصر زعموا، قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفق معطيات الحضارة الغربية، وتوسعوا في هذا الأمر، فلديهم القراءة المعاصرة لكتاب الله عز وجل والقراءة المعاصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صور الخلل أيضا في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم سابعا ما ظهر من الدلالة المفتوحة للنص، أو كما يزعمون الدلالة النسبية لمعاني النص، فقالوا أن فهم النص مشاع لكل أحد، فلكل أحد مهما كانت قدراته العلمية وآلاته الاستدلالية له أن ينظر في النصوص والأحاديث وأن يستدل منها وأن يستنبط منها، فوقع بذلك خلل كبير تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة الثانية لهذه المحاضرة. ثم نزدلف بعد ذلك إلى ذكر القواعد الأساسية في فهم السنة النبوية. القواعد في الحقيقة كثيرة جدا، وهناك قواعد كلية وهناك قواعد جزئية، وهذه القواعد سيجدها الإنسان منتثرة في مدونات أهل العلم وشروحهم. ومن المصادر الغنية لهذه القواعد مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك مؤلفات تلميذه ابن القيم، لا سيما أعلام الموقعين، وكذلك ثالثا مؤلفات الإمام الشاطبي. ونحاول أن نأتي على أبرز هذه القواعد، وما لا يدرك كله لا يترك جله، وحسبنا من العقد ما أحاط بالعنق. أولى هذه القواعد أن التأسيس فرع التصحيح، هذه قاعدة مهمة. قبل أن يعرج الإنسان على الاستنباط واستخراج الأحكام من الأحاديث وأخذ الدلالات منها، ينبغي أن يتثبت من صحة الحديث. ثبوت الحديث أمر مهم، وكما قيل أثبت العرش ثم انقش، ينبغي على الإنسان أن يتأكد من الصحة قبل أن يبني، قبل أن يتأول، قبل أن يفسر، قبل أن يشرح هذه الأحاديث. من الأحاديث، وأحاول أن أمثل في كثير من هذه القواعد حتى يحصل ترابط بين الجانب التنظيري وبين واقع الناس وبعض صور المخالفات تجاه هذه القواعد وإلى ماذا أدت. من ذلك ما جاء في معجم الطبراني الصغير من حديث استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يفعلوا فضعوا سيوفكم عن عواتقكم وأبيدوا خضراءهم. هذا الحديث من الأحاديث التي استدلت بها الخوارج على جواز الخروج بالسيف على ولاة الأمر، لأنهم أخذوا من هذا الحديث استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، أي ما استمروا على العدل وإعطاء الحقوق، فإن جانبوا ذلك في تتمة الحديث فضعوا سيوفكم عن عاتقكم وأبيدوا خضراءهم، أي قاتلوهم. هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد، وضعفه ابن الأثرم، وضعفه الشيخ الألباني في سلسلة الحديث الضعيفة. فهم بنوا هذه الأحكام على نص ضعيف. وأيضا منها على سبيل المثال، لقد أنزل الله من السماء 4 بركات: الحديد والملح والماء والنار. هذا الحديث استدل به أحد أشهر الكتاب في الإعجاز العلمي، وبنى على هذا الحديث نظرية علمية كاملة. وهذا الحديث موضوع في سنده سيف بن محمد كذاب، فبنى الأحكام وبنى نظريات على الوهم. فإذا من القواعد ينبغي أن يتثبت الإنسان قبل أن ينتقل إلى الفهم والاستنباط من صحة الحديث. أيضا من القواعد ثانيا أن يتأكد الإنسان من لفظ الحديث في الكتب المسندة قبل أن يأتي الإنسان إلى الحديث ويشرح الحديث ويأخذ منه الأحكام. ينبغي أن يرجع إلى الكتب المسندة التي تروي الحديث بالإسناد، أن يرجع الإنسان إلى المصادر الأصلية. ربما تقرأ الحديث في مدونات الفقه، ربما تقرأه في كتب السير، في كتب التاريخ، في كتب الأخلاق. احرص على أن ترجع إلى لفظ الحديث الثابت في الكتب المسندة. على سبيل المثال، شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم على حديث مشتهر بين الفقهاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، قال هذا الحديث باطل ليس في أحد من كتب المسلمين، لم يرد بهذا اللفظ. اللفظ الوارد في سنن أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف. فإذا قرأ الإنسان الحديث ينبغي أن يتثبت من اللفظ الذي جاء في الكتب المسندة. أيضا من القواعد ثالثا جمع طرق الحديث ليتكامل الفهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. فيحرص الإنسان أن يجمع ألفاظ الحديث المختلفة حتى يصل إلى المعنى قبل أن يستنبط ويستطرد في استخراج الفوائد والمعاني من الحديث. وأمثل بمثال أيضا، أحد أيضا المتكلمين في النظريات العلمية والإعجاز العلمي أخذ حديث أطفئ المصابيح بالليل، وقال هذا الحديث فيه دليل على مكافحة التلوث الضوئي. هذا الحديث إذا قرأ الإنسان ألفاظه سيقف على العلة، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء المصابيح في الليل؟ الرواية الأخرى للحديث وروايات كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطفئ المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما أتت على الفتيلة فأحرقت أهل البيت. الفويسقة الفأرة ربما تأتي إلى هذه الإضاءة في البيت كما كان في الزمن الأول، تعبث بالنار، تلقي النار فيحترق البيت. إذن العلة هنا في الأمر بإطفاء المصابيح بالليل هو عدم احتراق البيوت من عبث الفويسقة الفأرة. ثم هل وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكم من الأضواء لتؤثر على البيئة كما زعم هذا وتحدث التلوث البيئي؟ أيضا من الأحاديث التي نحتاج إلى التعليق عليها والشبهة المثارة حولها فقه حديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد، وهو حديث أنس أنه طاف على نسائه بغسل واحد. قالوا أن هذا الحديث يخالف النظافة. أصل هذه الشبهة أنشأها النصارى، ثم أخذ هذه الشبهة طوائف من المستشرقين، ثم تلقف هذه الشبهة بعض أبناء المسلمين وأخذوا يرددونها. والناظر حينما يجمع الإنسان طرق هذا الحديث أن هذا الفعل وهو الاغتسال بعد جماع النساء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاثة مراتب، كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاويه. المرتبة الأولى هي أن يغتسل بعد جماع كل امرأة من نسائه، وجاء هذا في مسند الإمام أحمد وفي السنن من حديث أبي رافع. كان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت ألا يكفيك غسل واحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أزكى وأطيب وأطهر. فهذه أعلى مرتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بهذا الوصف أزكى وأطيب وأطهر. المرتبة الثانية أن يأتي الرجل نساءه، أن يأتي المرأة الأولى ثم لا يغتسل، وإنما يتوضأ بين إتيان نسائه، وهذا أيضا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. هذه المرتبة الثانية، أي بين الجماع المتكرر بين النساء يتوضأ بينها. المرتبة الثالثة أن يغتسل لمرة واحدة بعد الطواف على نسائه، وهذا ثبت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. وفي حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه ثم يغتسل، أي بغسل واحد. وهذه المرتبة في أعلى درجات الصحة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ولم يتكلم عليه أحد من العلماء المتقدمين ولا المتأخرين المتخصصين من جهة السند. أما من جهة الدلالة فقد أجمع العلماء على جواز هذا الأمر، ونقل هذا الإجماع الإمام النووي وابن بطال وابن حجر وغيرهم من العلماء، فهذا يدل على مشروعية هذا الأمر لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو جاء رجل في هذا العصر وقال إن عقلي لا يقبل هذا الحديث، نقول إذا كانت القضية قضية العقول فإنه لدينا عقول الأمة كلها من المحدثين والفقهاء من زمن الصحابة والتابعين فما بعدهم إلى يومنا هذا. وعقلك أي عقل نقدم؟ عقول الأمة بأسرها أم نقدم عقلك؟ لو قال قائل: هل في ذكر هذا الحديث أو في ذكر هذا الوصف معارضة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إخراج أسرار الفراش؟ نقول: لا مخالفة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين مثيلاتها للحاجة، لأن المقام مقام التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كنت أفعله أنا وهذه، ويشير إلى أم المؤمنين عائشة. وجاء في قصة سليمان في طوافه على النساء وغيرها من النصوص في هذا الباب. وقد يقول قائل: كيف علم أنس بهذا؟ نقول: ابتداء الحديث جاء عن أم المؤمنين عائشة من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنس ربما نقل عن أم المؤمنين عائشة، وهذا ما يسمى عند علماء الحديث بمرسل الصحابي، وربما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك ببعيد، لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. ولو قال قائل: هل في ذلك مخالفة للنظافة؟ نقول: لا، بل في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل ذلك، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن تشم منه الرائحة، أي رائحة العرق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أكمل الصفات. يقول أنس في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سليم عمدت إلى عرق النبي صلى الله عليه وسلم ووضعته في قارورة، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم عن ذلك قالت: نضعه في طيبنا إنه من أطيب الطيب. وهل يخالف ذلك بشرية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث إذا جمعت طرقه بان للإنسان تفسيره. وأيضا من القواعد النظر إلى الحديث ينبغي أن تكون نظرة شمولية وسطية. فمثلا على سبيل المثال أحاديث الوعد والوعيد التي وقع فيها الإفراط والتفريط، مرتكب الكبيرة عند الخوارج كفروه لفعل الكبيرة وحكموا عليه بالخلود في النار وضيقوا رحمة الله وبالغوا في نصوص الوعيد وغلبوها واحتكموا إليها. مثلا يأتون إلى حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ويجعله أصل ويغفل بقية الأحاديث. ويأتي في المقابل المرجئة إلى مرتكب الكبيرة فيحكمون عليه أنه كامل الإيمان ولو أتى بأكبر الكبائر خلا الشرك، ويستدلون بعموم حديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فيأتي أهل السنة بالنظرة الوسطية الشمولية فينظرون إلى جميع الأحاديث في باب الوعد والوعيد ويرون أنه مؤمن عاصي لا يخرج إلى دائرة الكفر وهو خطر بسبب هذه الذنوب وهو تحت مشيئة الله تعالى. أيضا من القواعد في النظر إلى النصوص. خامسا، النظر إلى السياق والسباق واللحاق، وهذه قاعدة متينة قوية قررها شيخ الإسلام ابن تيمية، لأننا نعاني من معضلة في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معضلة التجزئة، أن يأخذ بعض الناس جزء من الحديث فيبني عليه الأحكام الكثيرة، والحديث ينبغي أن ينظر إليه الإنسان نظرة كاملة، ينظر ما قبل هذه العبارة، ما بعد هذه العبارة، النظرة الكاملة للحديث. أما أن يأتي إلى جزء من الحديث ويدعي أنه يعارض القرآن أو أنه يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من التلاعب، كقول بعضهم قال أن حديث إني لست كهيئتكم أبيت يطعمني ربي ويسقيني، قال هذا معارض لحديث وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه، وهذا اجتزاء من الحديث. أين تمام الحديث؟ في أي صورة ورد هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا تواصلوا، لا تواصلوا، الصحابة أخذوا يواصلون الصيام اليوم واليومين لا يفطرون في وقت الإفطار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، فقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تواصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم أبيت يسقيني ويطعمني، وفي رواية يسقيني ويطعمني ربي. إذن هذا الحديث لما نأخذ تمامه صورته الكاملة نعرف أن قوله يطعمني ربي ويسقيني هذا في حال الوصال، لما يواصل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام يطعمه ربه ويسقيه، وهذا لا يتعارض مع جوعه صلى الله عليه وسلم ولا يتعارض مع بشريته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع، خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أخرجك؟ قال الجوع، فخرج عمر فقال ماذا أخرجك؟ قال الجوع، قال أخرجني الذي أخرجكما، أي الجوع، فكان يجوع صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الصورة جاءت فيما ذكرنا في قضية الوصال. فلما يأتي الإنسان بجزء من الحديث ويزعم التعارض مع بقية الأحاديث فهذا نظر الأعوج إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث ينظر بكله، النص الكامل. وأيضا من القواعد تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفق لغة العرب، وفق لغة العرب. حينما تقرأ في بعض الشبهات التي يثيرها المستشرقون ينتابك الدهشة والاستغراب، أن بعضهم زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب المسكر. بماذا استدلوا؟ قالوا جاء في الروايات كنا ننتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ. أين حصل الخلل؟ الخلل في الفهم اللغوي لكلمة النبيذ. النبيذ على ماذا يطلق في لسان العرب؟ كل ما ينبذ في الماء أو اللبن، من العنب والتمر وغيره. هذا النبيذ يطلق على ما ينبذ في الماء من التمر والعنب، يطلق عليه في الحالتين، في حالة قبل الاشتداد وفي حالة الاشتداد. النبيذ إذا لم يشتد ولم يسكر هذا نبيذ، وكذلك إذا اشتد وأسكر فهو نبيذ. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم له في حالة عدم اشتداده. هنا حصل الخلل في الفهم اللغوي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من القواعد فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال معرفة أسباب ورود الحديث، هذا مهم جدا، معرفة أسباب الورود. لو يأتي إنسان ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، والصحابة صاموا في السفر وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتي هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر؟ ينظر إلى سبب ورود الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل قد أعياه التعب من أثر الصيام، ظلله الناس، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أثر المشقة عليه قال ليس من البر الصيام في السفر. فهنا نفي البر عن الصيام في السفر في هذه الحالة في صورة المشقة. على سبيل المثال، مثال آخر، حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها دون أن ينقص من أجورهم شيئا. هذا الحديث استند إليه بعض من أحدث جملة من العبادات المحدثات والهيئات والكيفيات التي لم ترد في النصوص الشرعية. أليس لهذا الحديث سبب؟ بلى، حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فتباطأ الصحابة فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل لديه صرة فتصدق بها فأقبل الصحابة على الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أن هذا في الأمر المشروع الذي له أصل وأحياه شخص وشجع الناس عليه. وأيضا من القواعد تفسير الحديث وفق البعد الزماني. بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم البعد المكاني، بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن الإنسان يعرف مكان ورود الحديث، مثل حديث أبي أيوب نهى عن استقبال القبلة بغائط أو أن يوليها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا. هل هذه شرقوا أو غربوا يفعلها كل إنسان في الكرة الأرضية؟ لا، هذا خاص لأهل المدينة، خاص لأهل المدينة، فالحديث يفسر وينزل على أهل المدينة، وغيرهم يتجنب القبلة استقبالا واستدبارا سواء كان في أي مكان. وأيضا من القواعد التفسير وفق لغة الشرع. الدلالات عند علماء الأصول ثلاثة، الدلالة الشرعية والدلالة اللغوية والدلالة العرفية. فإذا جاء حديث ابتداء يفسر بالدلالة الشرعية، الصلاة لها دلالة، الزكاة لها دلالة، الحج له دلالته. يعني مثلا حديث حذيفة في سنن ابن ماجه مما حسنه الشيخ الألباني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. ما معنى النعي لما يفسره الإنسان؟ يعني بعض الناس اليوم يتوسع يقول ما يجوز أنك تنشر رسالة تقول جنازة فلان في المقبرة الفلانية ويصلى عليه في كذا، هل هذا النهي المقصود في هذا الحديث؟ كلا، النعي المقصود على طريقة أهل الجاهلية من ذكر الشخص بالإطراء وذكر المفاخر والافتخار بنسبه مما يؤدي إلى العصبية وغير ذلك. فصورة النعي الذي جاء عليه النهي هو ما كان شائعا عند أهل الجاهلية. أيضا من قواعد فهم الأحاديث النظر إلى الدلالات الكلية للأحاديث. القارئ والمطلع على كلام العلماء يجد أنهم يقسمون الأحاديث تقاسيم كلية عامة ولها مسارات في التعامل. يعني مثلا العلماء يقولون هذا من أحاديث الوعيد التي جاءت في ذكر العقوبات، يعني من فعل كذا دخل النار، من فعل كذا حرم على الجنة. العلماء يقولون النظر إلى هذه الأحاديث أنه ينظر إليها أنهم تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا يقول العلماء هذا من أحاديث الوعد، يعني ترتيب الفوز بالجنة على عمل صالح، من صلى البردين دخل الجنة، أو ترتيب دخول الجنة على الشهادتين، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هل هذه الأحاديث على إطلاقها؟ قال العلماء لا، لابد أن ينظر فيها إلى قاعدة توفر الشروط وانتفاء الموانع. جملة من الأحاديث يقول العلماء هذه من أحاديث الصفات، الأصل فيها الإقرار والإمرار، فتذكر وتقر من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تشبيه، ينفي عنها الإنسان كل ما هو باطل. أحيانا يقول العلماء هذا من أحاديث الزجر والوعيد أو التهديد التغليظ، فينظر العلماء لها نظر خاص. أيضا من القواعد في التعامل مع النصوص أنه لا يلزم من الاشتراك في المسميات الاشتراك في المعاني. يقول شيخ الإسلام تيمية فبالاشتراك والاشتباه في الألفاظ والمعاني ضل كثير من الناس. أحيانا يكون لفظ مشترك لكن له معاني كثيرة، مثل الكفر، الكفر يطلق ويراد به الكفر الأصغر والكفر الأكبر بحسب السياقات، فلا بد أن الإنسان ينظر أن اللفظ ليس هو اللفظ. أيضا من القواعد صحة التلازم بين المقدمات والنتائج، وهذه وإن كانت يعني قاعدة منطقية لكنها مهمة جدا. لما يصل الإنسان إلى نتيجة واحدة نتيجة لابد أن تكون المقدمات التي توصل صحيحة للوصول إلى هذه النتيجة. إذا من القواعد إخواني صحة التلازم بين المقدمات والنتائج، فقد يصل البعض إلى نتيجة بناء على مقدمات والنتيجة لا تكون متلازمة مع هذه المقدمات. أحيانا تكون المقدمات صحيحة ولكن النتيجة خاطئة. مثلا على سبيل المثال قال بعض الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث. قال هذا دليل على عدم حجية السنة. المقدمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث، النتيجة عدم حجية السنة، لا يوجد تلازم بين هذه النتيجة وبين هذه المقدمة. ثم إن هذه المقدمة يعارضها مثلها من المقدمات من إذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث. وأيضا من القواعد أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو معقول المعنى ومنها ما هو تعبدي، يعني الأحكام التي ترد في الأحاديث هناك ما يعقل الإنسان معناه. وأمثل بمثال مشترك في اللفظ في استخدام الأحجار، استخدام الأحجار في الاستجمار معقول المعنى وهو إزالة الأذى، ولذلك يقوم به ما يقوم مقامه من غيره من المزيلات. وأما استخدام الأحجار في رمي الجمار في مناسك الحج تعبدي غير معقول المعنى، فلا يجوز للإنسان أن يستخدم غيره. فليس كل حديث يكون معلوم المعنى للإنسان، قد تكون الحكم غيبية تعبدية كما في بعض الكيفيات والأعداد في أعداد الصلوات وغيرها من العبادات. أيضا من القواعد أنه لا يوجد تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، وقد قرر شيخ الإسلام تيمية القاعدة المعروفة إن العقل الصريح لا يخالف الشرع البتة، لا يمكن أن يحصل الخلاف، وإن حدث الخلاف فعندنا نتيجتان: إما ضعف الحديث، الحديث غير ثابت ولذلك يخالف العقل، مثل الحديث الموضوع أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعة، هذا يخالف العقل، أو يكون الحديث صحيحا والقصور في العقل البشري، وهذا هو الأصل. لما يكون الحديث في أعلى درجات الصحة في البخاري وفي مسلم، هنا الأصل أن تتهم عقلك، والعقل متقلب، والاعتراف بنقص العقل أصل، فالناس يتفاوتون في هذا العقل. أيضا من القواعد أن السنة النبوية لا تخالف القرآن، لأن كلاهما من الوحي، والوحي لا يعارض بعضه بعضا، ولذلك تجد من الشطط قول بعضهم أن في صحيح البخاري أحاديث تخالف القرآن، لا يمكن ذلك. أيضا السنة النبوية لا تخالف العلم الواقعي كما يقول بعض الناس، بعضهم مثل قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم النيل والفرات من أنهار الجنة، قال اليوم الاكتشافات الجغرافية والنظر بالأقمار الصناعية وجدنا أنها أنهار أرضية، فكيف جعلت من الجنة؟ نقول ما معنى هذا الحديث؟ ما المقصود أنها من الجنة؟ هي كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، المراد بها البركة التي فيها كما فسره العلماء وشرحوا ذلك، فلا يوجد تعارض. أيضا من القواعد لا يمكن لأحد من الصحابة أن ينكر حديثا صحيحا، إذا ثبت الحديث فالصحابة من أكثر الناس تمسكا به وتطبيقا له، يطبقون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة ربما ينكر الحديث ابتداء لأنه لم يثبت عنده الحديث الآخر. أم المؤمنين عائشة قال: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، لأنها حدثت بما علمت، والصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما في صباطة قوم. أم المؤمنين عائشة قالت في حديث يقطع الصلاة ثلاث: الحمار والكلب الأسود والمرأة. قال: شبهتمونا بالكلاب والحمير، لأنه كان لديها حديث وواقعة عين أنها كانت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل، وهي معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت هذا الكلام. وليس في هذا كما زعم الزاعم إنكار عائشة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل، حاشاها. إذا ثبت الأحاديث عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعارضونه بالعقول، بل يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الدرجات العالية، وأيضا من القواعد حسن تنزيل النصوص. الأحاديث ينبغي أن تنزل التنزيل الصحيح. هناك أخطاء كثيرة في تنزيل الأحاديث، لا سيما في تنزيل أحاديث أشراط الساعة وأشراط وأحاديث الفتن، التي ضلل فيها بعض دعاة الفتن كثير من الناس في الدول العربية اليوم، ونزلوا أحاديث أشراط الساعة على بعض الحروب والفتن الموجودة اليوم في الواقع، فحصل فيها فساد عظيم. هذه لعلها جملة، ولعلي أقتصر عليها من القواعد أو قطوف من القواعد. في الحقيقة لما جمعت مسودة القواعد ربت على 50، فرأيت المحاضرة تناسب أني أختار بعض هذه القواعد. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه القواعد نافعة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وياكم للتمسك بالسنة والدفاع عن السنة والموت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.